السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. أسعد أيضا كثيرا باشتراكك في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأولي إلى جميع الحلقات العامة قبل الجميع والاستماع دون إعلانات. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن كيفية القضاء في عهد عبد الملك بن مروان، هذا الخليفة الأموي المشهور والمعروف. طبعا عبد الملك بن مروان سار في نظام القضاء كما سار قبله من الخلفاء، ولكنه أيضا أسهم إسهامات كثيرة فيه، فهو ينسب إليه أنه أول من أفرد للمظالم يوم يوم معروف يأتي الناس ويشكون مظالمهم، ثم أيضا هو من أوجب أن تقرأ عهود القضاء أي أوامر تعيينهم في الجامع وفي المساجد، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى يعني دار الخلافة أو الإمارة ويتلى هذا العهد الذي يولى فيه القاضي حتى يعني يكون هناك صبغة شرعية ويعني يكون هناك جزء من السلطة لهذا القاضي لما يقرأ في هذا الديوان. عبد الملك بن مروان يعني كان عنده ميزة بأنه يتخير قضاته، وأنه كان يهتم بالصفات التي يجب أن تتوفر فيهم كالتقوى والنزاهة وغيرها. من أشهر قضاة عبد الملك بن مروان هم بلال بن أبي الدرداء وأبا إدريس الخولاني وأيضا عامر الأشعري وعبد الله بن عامر اليحصبي وعبد الله بن قيس ثم سليمان المحاربي وغيرهم. وكان قضاة عبد الملك بن مروان ما بين من هو فقيه وما بين من هو من رواة الحديث، ويعني كان حتى بعض الرواة أو بعض القضاة في عهد عبد الملك بن مروان يطلبون أن يعفون من شدة القضاء، ويعني لما ينظر المسلم إلى القضاء هو ليس بالأمر الهين. النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال أنه قاضيان في الجنة أو عفوا قاض في الجنة وقاضيان في النار، من شدة يعني الأمر الجلل الذي يصاحب من يفصل بين الناس، وأنه يجب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. في عهد عبد الملك بن مروان كان رزق القضاة أي رواتبهم والمبالغ الذي يستلمونها هي مبالغ تصنف أنها عالية وكبيرة، فهي يعني في الآلاف أو آلاف الدراهم. ومن الروايات التي تبين ذلك أنه عبد الملك بن مروان سأل مرة عن رجل يقال له شريح العراقي، قال أين هو؟ قيل له أن هذا الرجل حي، قال جيئوني به. فجاء هذا الرجل وسأله ما الذي منعك عن القضاء؟ فقال الرجل ما قاله، ثم بعد ذلك قال له عبد الملك بن مروان وفقك الله، عد إلى قضائك وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم وأعطي مزرعة أو أرضا. مع كل هذه الأمور ومع هذا الرزق الذي كان يعطى للقضاء، لم يكن عبد الملك بن مروان من الخلفاء الذين لا يتتبعون ولا يتقصون ولا يراقبون قضاتهم، بل كان لا على العكس تماما وعلى النقيض تماما، كان يبحث وراءهم ويسأل عن أخبارهم. فقد جاء له بخبر أن زوجة يعني قاضيه اللي هو الحارث الأشعري اللي ذكرناه آنفا، أنها رجلا كان له قضية عند زوجها، فأهدى هذا القاضي أو بالأصح أهدى زوجة هذه القاضي هدية. طبعا لم يقبل عبد الملك بن مروان وأنشد أبيات لهذا القاضي، طبعا هو يعلم نزاهة هذا القاضي ولكن الكلام على أن الزوجة قبلت هذه الهدية. وفي كل يعني في كلا الحالتين لم يكن عبد الملك بن مروان يتدخل في عمل القاضي بذاته، يعني هو يراقب ويتابع أي نعم، ولكن ماذا يقرر هذا القاضي وما ينتج عنه من أحكام هو يعني لا يتدخل فيها، بل يحترم القضاء ويجعل القضاء هم من يقررون ذلك. ومن أهم القصص التي تبين لنا هذا الأمر وتؤكد لنا إياه هي خبر عن عامل عبد الملك بن مروان في المدينة أبان بن عثمان، ولكن قبل أن نقول هذا الخبر يجب أن نفهم التسلسل الزمني لهذا الخبر ولهذه الحادثة. وأنا دائما أقول أنه قد يقرأ الإنسان بعض الأحيان في كتب التاريخ أحداث ولكن لا يستوعبها أو لا يفهمها، لأنه التسلسل الزمني والأحداث السابقة لهذا الحدث قد لا تكون واضحة بالنسبة لي، فبالتالي لا يفهم هذا الحدث. يعني سأقول الحدث بالتفصيل ولكن الآن سأختصره باختصار. العامل هذا يقول لعبد الملك بن مروان: هل نأخذ بأحكام عبد الله بن الزبير وقضاته أم لا؟ فكان الجواب من عبد الملك: لا، أن نأخذ بهذه الأحكام. فقد تقول: طب ما هذا السؤال؟ ولماذا سأل عبد الملك بن مروان؟ أو لماذا سأل هذا القاضي أن يأخذون بأحكام عبد الله بن الزبير؟ قد لا يفهم، ولكن نحن أفردنا حلقات سابقة عن عبد الله بن الزبير، في حلقة باسمه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، وذكرنا يعني أحداث التي حدثت في حياة هذا الصحابي. وأيضا هناك حلقة أخرى: هل ظلم الحجاج تاريخيا؟ وتكلمنا ماذا حدث لعبد الله بن الزبير. باختصار جدا شديد، بعد وفاة يزيد بن معاوية تولى ابنه معاوية بن يزيد الحكم ولكنه تركه، ثم بعد ذلك جاء يعني صار أمر الخلافة إلى عبد الله بن الزبير، وكان يحكم العراق وأجزاء كبيرة من العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك خرج عليه مروان بن الحكم اللي هو والد عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك خرج عليه عبد الملك بن مروان وأرسل له الحجاج وحاصره في مكة، ثم يعني قتل عبد الله بن الزبير واستشهد في مكة على يد الحجاج. ففي هذه الحادثة نفهم الآن لماذا أرسل أبان بن عثمان اللي هو عامل عبد الملك بن مروان على المدينة يسأل يعني الخليفة عبد الملك بن مروان: هل نأخذ بأحكام التي قضى فيها عبد الله بن الزبير بين الناس أم لا؟ لأنه خلاص هذه دولة جديدة، وتلك كانت دولة سابقة، وتلك قد كانت فيها يعني قضاة سابقون، وهؤلاء قضاة حاليون. فخلاصة الكلام أن عبد الملك بن مروان لما جاء هذا الخطاب له قال: إنا والله ما عبنا على ابن الزبير أقضيته، ولكن عبنا عليه ما تناول من الأمر، فإذا أتاك كتابي هذا فأنفذ أقضيته، فإن ترداد الأقضية عندما يتعسر. طبعا خلاصة الكلام والفكرة التي يعني كانت يعني في ذهن عبد الملك بن مروان، وهذا الذي تؤكد إلى أي مدى يعني كان هذا الخليفة واعي، أن كل من تدخل في أمر القضاء أنه يأخذ مرة ويعني يرفض مرة يجعل أحكام القضاء قد يعني تنقض باستمرار، وهذا يفتح باب يصعب جدا يعني أن يغلق. ومن الأمور التي فعلها عبد الملك بن مروان هو تحديد المهور وجعلها 400 دينار، هذا هو الحد الأعلى للمهور في ذلك الزمن، وهو أول من فعل ذلك من الخلفاء. طبعا قد سبقه بذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ولكنه عندما حدد سقفا للمهور أتت امرأة وقالت: يعني من أنت يا عمر حتى تحدد سقفا يعني مهور؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وإن آتيتم إحداهن قنطارا، فالقنطار يعني المبلغ الكبير، فكيف أنت تحدد مبلغ معين؟ فهنا قال عمر يعني كلمته الشهيرة: أخطأ عمر وأصابت امرأة. فكان عبد الملك بن مروان هو أول من حدد، وكان ذلك يعني اقتداء بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب أم حبيبة بنت أبي سفيان. وقد يكون ذلك لما كان يعني في ذلك الزمان من مغالاة للمهور، فأراد أن يضع حدا لذلك. ذكرنا في بداية الحلقة أن عبد الملك بن مروان كان أول من أفرد يوم للنظر في مظالم الناس. طبعا كان يجلس عبد الملك بن مروان في يوم يحدد هذا اليوم مسبقا، ويدخل المتظلمين في مجلس وفي يعني دار الخلافة لعبد الملك بن مروان، وهو يعني يكون في أجمل وأفضل حلة، حتى أنه يلبس يعني لباس يقال أنه جبة ورداء في ذلك اليوم. طبعا هو لا يباشر الأحكام القضائية، ولكنه يسمع لها، ويوجد أبو إدريس الخولاني اللي ذكرناه آنفا، فكان هو يستمع، والخولاني هذا القاضي هو من يعني يحكم في الأمر، ومن ينفذ هو عبد الملك بن مروان. طبعا كان هذا الأمر له في نفوس الناس يعني شيء عظيم وكبير، لأنه فيه رادع، لأنه لما يعني يأتي المتخاصمان ويعلمان أن القاضي إن حكم سينفذ هو عبد الملك بن مروان، فيخشى من في قلبه يعني خوف، والله يجعل بالسلطان ما لا يعني يوزع في السلطان ما لا يوزع في القرآن. المهم أن عبد الملك بن مروان كان لما يلبس لباسه المخصص لذلك اليوم يقوم عليه رجال بسيوفهم على رأسه، وينشد أحدهم قائلا: إنا إذا ما دعا الهوى وأنصت السامع للقائل واصطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصل، لا نجعل الباطل حقا ولا نلفظ دون الحق بالباطل، نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل. طبعا مثل ما ذكرنا أن عبد الملك بن مروان كان يستمع ويجتهد في الحق بين الخصمين، ومن يعني يحكم هو القاضي إن أشكل الأمر. ويبدو أن هذه المجالس التي كان عبد الملك بن مروان يحددها كانت بشكل يعني دوري كما يقال، وأيضا كان هناك كتاب يكتبون هذه الجلسات والأحكام التي تصدر من القاضي والتي يأمر بها عبد الملك بن مروان. وكل هذه الأمور الآنفة التي ذكرناها سابقا تنبئك إلى أي حد كان عبد الملك بن مروان يهتم بالقضاء في زمنه. ويكفي يعني عبد الملك بن مروان قيل أن ابن عباس أو غيره قال هذه المقولة: أن كل والد أنجب ابنا إلا مروان، يقصد مروان بن الحكم، أنجب أبا، لشدة يعني نجابة وفطنة وذكاء عبد الملك بن مروان، بل أن عبد الملك بن مروان كان يشهد له بالعلم في المدينة المنورة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.